السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني، ووصية قبل القراءة أن تعتنوا بهذه الكتب، لا يستهوينكم الشيطان وطول الأمل والتأويلات الفاسدة التي قد تحيل بينك وبين حضور هذه القراءة من هذه الأصول المباركة، أصول الإسلام. الكتب الستة يقول ابن القيم تدور حولها رحى فتاوى العلماء من قديم الزمان، من عهد الصحابة الكرام كابن مسعود وابن عباس وعائشة إلى يومنا هذا. وكل سؤال يوجه لمفتي، كان يوجه لك الآن سؤال فيقال لك إذا تعمدت القيء وأنت صائم ما حكم صيامك، فيطير في ذهنك وقد درست مثل هذه السنن كسنن أبي داود أو الترمذي حديث فيه الإجابة على سؤال السائل. يقول يا شيخ أنا قئت وأنا صائم، الحديث يجعلك تفصل، يجعلك تطلق بحسبه. فإذا قال لك قائل يا شيخ أنا استفرغت، بلغة العامة طرشت وأنا صائم، فإيش تقول له أخ وائل؟ إذا ذرعك القيء كذا فجأة لعبت نفسك كما يقال فأخرجت القيء فلا قضاء. إذا استقعت عليه القضاء. من أين لك هذا؟ نفس نص الحديث، من ذرعه القيء غلبه فلا قضاء عليه، من استقاء طالع في بالوعه كذا شم شيء عفن ليطرش طالع في قذر، المهم استدعى القضاء، استدعى القيء، فهذا عليه إيش؟ من أين؟ مر عليك في قراءاتك فلا تزال تجمع هذا اللي مر عليك مثله وغيره إلى أن تصل لمرحلة بعد 20 سنة ما تكاد تسأل عن مسألة إلا قليل إلا وجدت أصلها هنا. لذلك اشتد عليك الشيطان في الأعذار الواهية تغيب عن السماع. أنت عندك شغل إن شاء الله تسمع مسجل الدرس إن شاء الله، بيمر معنا في مسجد أحمد الصباح لأن مسجد أحمد معظم الكتب الستة موجودة فيه، ويلا تأويلات. فإياك والتأويلات الفاسدة، واعتني بهذه القراءة، أقولها نصحا لنفسي ولمن يسمعني. طيب، وصلت من القراءة في كتاب السنن لأبي داود إلى باب قاتل تكون كلمة الله. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المحدث أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الجهاد قال باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص ابن عمر الأزدي وهو ثقة ثبت.
قال أخبرنا شعبة.
شعبة بن الحجاج بن الورد العتك الأزدي وهو ثقة الحافظ.
عن عمرو بن مرة
الكوفي وهو ثقة عابد.
عن أبي وائل
وهو الأزدي ثقة.
عن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الرجل يقاتل للذكر ويقاتل ليحمد ويقاتل ليغنم ويقاتل ليرى مكانه ليرى مكانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه مسلم، بل البخاري ومسلم في صحيحهما، فهو متفق عليه وهو في أعلى درجات ورتبة الصحة، أعلى رتبة في صحة الحديث ما اتفق عليه الشيخان. نعم، ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما جاء في صحيح البخاري، ثم ما جاء في صحيح مسلم، ومن أنظف الكتب الستة أسانيدا النسائي. فهذا الحديث إسناده صحيحا، إسناده صحيح، وفيه من الفقه أنه لا ينبغي إهمال أسئلة البدو والأعراب لجهلهم، بل هم أحوج الناس لأن نجيبهم، فلا ينبغي إهمال الشخص لرثاثة هيئته أو لفقره، كما يرى من استولى على قلب حب الدنيا أنه لا يقف إن كان عنده شيء من العلم لرجل رث الهيئة فقير يعمل في كنس الشوارع، دخل المسجد يصلي صلاة خاطئة كأن لا يقعد بين السجدتين حتى يطمئن، فيرفع بصره من طلب العلم فلا يعبأ به ليعلمه، ويفعل نفس الخطأ بجانبه رجل عليه هيئة فيقف ويعلمه. أتريد إذن العلم لتشتري به قلوب الناس لغرض الدنيا؟ علم الجاهل وعلم الفقير الجاهل وعلم الغني. نعم، رسالة النبي رسالة عالمية للجميع، فكذا رسالة من يختفي آثار الرسول صلى الله عليه وسلم الذي شق لنا الطريق، وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله إيش واليوم الآخر. فجاء أعرابي، والأعراب هم الذين سكنوا البادية، وقد نهى النبي عن التعرب وأمر بسكن المدائن، فقال كما عند الترمذي وعند غيره: من بدا جفا. وقال الله: وذلك يتضمن التنفير من سكن البوادي وترك المدائن. خيرت تسكن في قرية أو في مدينة، فاسكن في المدينة لأن فيها علماء يدرسون في المساجد تحضر عندهم، وفيه الجمعة تقام والمرافق التي تحتاجها، إلا أن تكون عالم تقيم بين بدو تعلمهم لفترة، هذا طيب، مثل ما كان الشيخ محمد الوهاب له مسجد معروف مر عليه وجلس شهرا يعلم الناس في ذلك الحي ثم مضى، لا مانع. قال الله: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، لأي شيء كانوا أشد من غيرهم كفرا ونفاقا. تكملة الآية تبين سبب أولها، السبب لأولها، قال: ذلك أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، أي لأنهم أبعد عن العلم والتعلم الكائن في المدائن دون القرى الذي ليس فيها علماء، فصار عندهم من الجفاء ما قد علمت. قال الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فهؤلاء من الأعراب يأتون وراء الحجرات: يا محمد محمد، هذا رسول الله ينادوه كذا، أعوذ بالله، أعوذ بالله، كأنه صديق ولا كأنه، لأن فيهم جفاء، فأنزل الله تأديبهم سبحانه وتعالى. نعم، جاء أعرابي إلى النبي، وكانوا يحبون الصحابة أن يأتي الأعرابي، يعني الذكي اللي يحسن المسألة، لأنهم يهابون يسألون الرسول، فكانوا يفرحون مثل هذا السائل يطرح النبي مسألة هم يسمعون. فهذا الأعرابي قال: إن الرجل يقاتل للذكر، يسأل النبي، أي ليذكر بين الناس، يقول والله فلان شجاع ومقاتل، يقاتل للذكر، ويقاتل ليحمد، ليثنى عليه، الحمد الثناء على ما فعله من القتال الذي يدل على الشجاعة، ويقاتل ليغنم، إن الغنائم جازت لهذه الأمة، وقد كانت محرمة على من كان قبلنا، قال: أحلت لنا الغنائم، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فالغنائم هي ما جمع من العدو في الجهاد الصحيح من أموال وخيل وسلاح، وكان بقتال، أما إذا كانوا غير قتال فالفيء أو الفيء. ويقاتل ليرى مكانه، نسأل الله العافية، لتعرف مرتبته من الشجاعة، ليس الشجاع فقط، بل يقاتل ببسالة حتى يقال هو أشجع الشجعان مثلا، مرتبة، لا يريد أي شجاعة، يريد شجاعة برتبة عالية يعني. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا من يستحق الثناء الوارد في من قاتل في سبيل الله. نعم، وأنه إذا استشهد له 72 حرية، ويشهد في 70 من إيش، يشفع في 70 من أهله، ويلبس تاج الوقار. من هو هذا؟ بيّن النبي من هو الذي هو في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله، وهي لا إله إلا الله، قاتل من أجل، نعم، من أجل أن تكون كلمة الله، وهي لا إله إلا الله، التوحيد هي العليا، لم يقاتل شجاعة، ولم يقاتل الغنيمة، ولم يقاتل ليذكر، قال: فهو في سبيل الله، فهو يستحق أن يوصف بهذا الوصف، أنه في سبيل الله، فيكون له الثواب المعلوم. وهنا إشكال، وهنا إشكال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله، من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه. فكيف هذا؟ فكيف؟ فإن الرجل لما يسمع النبي هذا يبدأ يقاتله، شايف عليه المدرع الجميلة هذه، وده يعني يقضي عليه ويأخذ سلبه. وليش الفائدة لما يقول النبي قبل القتال: من قاتل قتيل فله سلبه؟ يدل على جواز النية بأن تأخذ سلبه بعد قتله. فكيف الجمع بينه وبين هذا الحديث؟ نعم، وبين ما رواه أيضا أبو داود في سننه وقد مضى معكم، حديث أبي هريرة الماضي، أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال النبي: لا أجر له. سبحان الله العظيم، أليس الدرع هذا من عرض الدنيا؟ والنبي قال: طيب، لا إشكال. فينبغي أن يكون مقصده من القتال في الأصل إعلاء كلمة الله، لكن لو شرك الشيء الوارد مثل أن يكون له سلبه فهذا جعله النبي كالمحفز حتى يثبت الإنسان في المعركة، مما يثبته أيضا أنه يجوز أن ينوي أن يكون له سلب هذا القاتل، ولكن أصل القتال كان لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. مثل نقول الحاج قيل له، الحاج قيل له ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فيجوز أن يحج بنية الحج الذي يكون لله وهو المحرك له في الأصل، وأن يكون مع ذلك أنه يريد أن يتجر في حجه، فكذلك يقاتل لإعلاء كلمة الله فيكون في سبيل الله، ويجوز أن يكون له عند قتال شخص إرادة في سلبه، لكن الأصل إعلاء كلمة الله لم يكن المحرك له إيش السلب الذي يقاتل أو الذي يؤخذ من القتيل الكافر بعد قتله من قبل المسلم في الجهاد. نعم أبو عبد الله أكمل.
قال رحمه الله وحدثنا علي بن مسلم.
علي بن مسلم ثقة.
قال أخبرنا أبو داود
كذلك.
قال عن شعبة
كذلك ثقة.
عن عمرو بن مرة
كذلك.
قال سمعت من أبي وائل حديثا أعجبني فذكر معناه.
وائل بن سلم الأسدي وهو ثقة تقدم.
نعم. قال حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري
وهو صدوق ربما وهم.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي
اللؤلؤي وهو المعروف ثقة ثبت.
قال أخبرنا محمد بن أبي الوضاح
وهو صدوق يهم.
عن العلاء بن عبد الله بن رافع
الحضرمي مقبول.
عن حنان بن خارجة
السلمي القرشي وهو مقبول.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال عبد الله بن عمرو يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو، فقال يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تيك، على تيك الحال أو على تلك الحال.
نعم إن شاء الله العافية. وعلى كل حال الحديث إسناده ضعيف لكن معناه لا شك صحيح، وذلك أن فيه رجلان مجهولان وهما من الرجلين؟
الرجل الأول هو
العلاء بن رافع الحضرمي.
نعم. والثاني هو حنان،
وهو مجهول مقبول إذا توبع يقول ابن حجر يعني، والثاني خارجة
حنان بن خارجة،
حنان بن خارجة السلمي القرشي وهو أيضا كذلك، فإسناد الحديث مقبول، لكن انتبه إذا مر عليك حديث ضعيف لا مانع أن تدبر معناه وتدبر ما له أصل. وذلك الشيخ عبد الوهاب في ذكره بعض الأحاديث وهي قليلة جدا في كتاب التوحيد، قد بشرنا بالأمس الحمد لله أن بعد انتهاء من قراءتنا من السيرة سنبدأ من جديد في قراءة كتاب التوحيد. هذا الكتاب يكرر معنا حتى نتوفى أنا وأنت، يكرر 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 حتى نلقى الله على ما فيه من مواعظ لما خلقنا من أجله وهو توحيد الإلهية. كحديث طبراني قوموا نستغيث برسول الله، فقال الرسول إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. طيب السند ضعيف لكن أصول الشريعة ما تثبت معناه، فيه تنبيه حينئذ لا يستغيث حتى يجي القبر يقول يا رسول الله يا رسول الله. فمثل هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف لكن لا شك جاءت أحاديث عامة تشهد له. يا عبد الله أخبرني عن الجهاد والغزو، يقول سأل النبي. نعم. فقال: يا عبد الله بن عمرو، إن قاتلت صابرا محتسبا بعدك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا ألهاكم التكاثر. نعم، أو يعني مفاخرا، كيف تعرف أن فلان مفاخر عليك؟ وأظن قليل هذا في العقلاء أن يفعل هذا، إلا من في عقله نقص أو يشبه النساء، يجي لصاحبه يقول سيارتي أحلى من سيارتك، عندي أولاد أكثر منك. كذاك الجاهلي اللي قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، هذه المفاخرة، فهذا مما لا يصلح، مما لا يصلح. فيؤيد هذا الحديث النص العام عن الرسول الحديث الحسن: يبعث الرجل على ما يموت عليه. وذلك ما أشقى من مات وهو يعزف على العود مثلا، يبعث مغنيا. من مات وهو على فاحشة، من مات وهو عياذا بالله يشرب الخمر، فإنه يبعث يوم القيامة على ما يموت عليه، وهذا يسمى سوء الخاتمة. والرجل لا يملك خاتمة نفسه، لكن يستطيع أن يتسبب في إيش؟ في حسن الخاتمة. ما هو أعظم ما يتسبب به الرجل في حسن الخاتمة؟ تحقيق التوحيد، الإخلاص لله، يخلص لله عمله، لا يرائي فيه ولا. ويدل على ذلك: ومنكم من يعمل بعمل أهل الجنة، يقرأ قرآن، يتصدق، يفعل، أمامك تقول خلاص هذا الجنة لو مات، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، يعني قبيل موته، فيظهر عليه سوء الخاتمة فيموت على ذلك فيدخل النار 60 سنة أمامنا كأنه من أهل الجنة. ما الذي يثبته حتى الموت؟ إصلاح سريرته، إصلاح سريرته مع الله، يصدق مع الله جل في علاه، ويطلب العلم ويعمل به، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خير لهم وشد تثبيت وشد تثبيتا. جاءت رواية مفسرة لهذا، قال: ومنهم من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن يسر سريرة سوء، تظهر على صورة سوء خاتم عند موته، يفضحه الله بسوء الخاتمة عند موته. فلابد أن يخلص دينه لله، ولا ينوي بعمله إلا وجه الله جل في علاه. نعم، فضل الشهادة.
قال رحمه الله: باب فضل الشهادة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة
ابن محمد بن إبراهيم العبسي ثقة،
قال: أخبرنا عبد الله بن أدريس
الزعافري وهو ثقة،
عن محمد بن إسحاق،
محمد بن إسحاق وهو صدوق لكنه كان مدلس،
عن إسماعيل بن أمية
وهو ثقة ثبت،
عن أبي الزبير
محمد بن مسلم المكي وهو صدوق لكنه
مدلس
أو ثقة لكنه مدلس. نعم،
عن سعيد بن جبير
الأسدي وهو ثقة،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة، تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة، نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب. فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. قال: وأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إلى آخر الآيات.
هذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه راويان مدلسان، الأول محمد بن إسحاق وإن كان صدوق لكنه
مدلس،
إيه؟ مدلس. وكذلك أبو الزبير مدلس، إلا روايته في مسلم فإنها كما قال مزي لا حيلة لنا إلا في قبولها، لأنه قد تلقى العلماء الصحيحين بالقبول ورحمة الله عليه. وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف لكن له شاهد من حديث ابن مسعود رواه مسلم وغيره، فالحديث حسن بشواهده، الحديث حسن بشواهده. طيب، قال حديث ابن عباس في سنن أبي داود: لما أصيب إخوانكم بأحد، أصيب بأي شيء أصيبه؟ قتل، شهادة في معركة أحد. وفي هذا أنه لو قدر أن مقاتلين قاتلوا في سبيل الله وهزموا بسبب معصية بعض الجيش، الذين قتلوا لا يحرموا أجر الشهادة بسبب معصية إخوانهم وهزيمة الجيش من بعدهم، فلا يقال حرموا الشهادة انهزموا في ذلك المعركة ولا تكون الشهادة إلا عند الانتصار. كلا، تكون الشهادة في سبيل الله عند الانتصار وغيره، إذا قصد وجه الله لتكون كلمة الله العليا، حتى لو هزم الجيش، حتى لو ما انتصروا، كما في أحد لم ينتصروا ومع ذلك حسبوا بإخلاص نية في الجهاد لتكون كلمة الله العليا، حسبوا أنهم في سبيل الله شهداء. لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير، لا إله إلا الله، خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي كما تأوي عن الطيور إلى أوكارها إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. أي كرامة أعظم من هذا وأعلى مرتبة وأزكى مكان عند الرحمن، يعني ألصق ما يكون، قناديل معلقة بالعرش والله مستوي على العرش، استواء يليق بجلاله. وأين إيواؤها؟ إيواؤها بعدما تسرح هذه الطير ترد للجنة تأكل من ثمارها تأوي إلى تلك القناديل من ذهب في ظل العرش، معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم، إنما قال عفوا في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة؟ من يبلغ؟ من يبلغ؟ بل قيل الذين قتلوا ماذا تتمنوا؟ قال: نتمنى أن نعود فنقتل، فنقتل في سبيلك، مما رأوا من كرامة الشهادة. وبشركم بشارة، ترى لو جعلت في أدعيتك اللي تدعيها كل يوم: اللهم متني شهيدا في سبيلك، نعم، ثم توفيت على فراشك أو في حادث السيارة فجأة، ما قاتلت ولا شيء، حادث السيارة بين الجمهور مت، نعم، والدكاكين مفتوحة والناس ماشيين في طريقهم وتوفيت في السيارة، أسأل الله أن يعافينا وإياكم من البلاء. فحينئذ ما تشعر نفسك اللي ارتفعت وارتفعت ونزلت منازل الشهداء. فهنا هذه بشرى عظيمة، كنت في أدعيتك يسمعك الله تدعوه، والله وعده حق، ما يتكلم رسوله إلا بما أراد، إلا بما أنزل، لأن الحديث وحي. يقول النبي في الحديث الصحيح: من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه، نعم، أنزله الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ما تقولها وانت قاعد تقولها: يا رب متني شهيد، تبعت لك في قلبك، ما في حرب ما بكذا، بس خلني أروح منازل الشهداء بعيد الحرب، تلعب صادق. يعني تقول في نفسك: لو أذن ولي الأمر بالجهاد وتحققت شروطه، في نفسك تحدث نفسك حتى لما تموت على شعبة من النفاق، كما قال النبي: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه في غزو مات على شعبة من النفاق، أنت صادق حينئذ إذا توفيت الناس يكون حولك وأنت في نعيم عالي جدا في منازل الشهداء. فقليل من يعمل بهذا الحديث لأجل التوفيق، مسألة توفيق سبحان الله. كم سمع منكم بحديث من صلى بعد العشاء أربع ركعات لا تسليم فهن تعد مثل ليلة القدر، يعني كأنك كم 83 سنة في هذه الأربع، ومع ذلك ما يعمل بهذا إلا قليل. السبب الغفلة، قلة التوفيق. ولا تكن من الغافلين. أي نعم، فاسألوا الله الشهادة وأنتم مخلصين من قلوبكم، يسأل الله الشهادة وأنت تتوفاكم الله في الفراش تكون في مرتبة الشهداء. هذه بشرى عظيمة جدا، نشكر الله ونحمد الله على بعثة رسوله اللي بلغنا مثل هذه الأحاديث التي نستير بها لأعلى مراتب الجنة، ليس الجنة فقط. حدثنا مسدد ثم أنزل الله بلغهم الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. نعم اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا مسدد
ابن مسرهد وثقة حافظ،
قال أخبرنا يزيد بن زريع
العيشي وهو ثقة ثبت،
قال أخبرنا عوف
بن أبي جميلة العبدي وهو ثقة رمي بالقدر،
قال حدثتنا حسناء بنت معاوية الصريمية قالت
نعم مقبولة.
حدثنا عمي
عمه صحابي
رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم من في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه قال النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والوئيد في الجنة.
الله أكبر، اللهم لك الحمد. هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن كما قال شيخنا العلام المحدث ناصر الدين الباني له شواهد كثيرة. نعم له شواهد كثيرة، كما ذكر في كتاب السنن، في كتاب في تحقيقه على السنن، وهو الأم الكتاب اللي هو ليس مختصر، حتى كان البعض يعبر يقول أمك ثم أمك ثم أمك. يعني إذا برجعت للشيخ ناصر وما قاله في السنن في بيان العلل فهو مطول كتاب السنن الأم الذي شرح فيه العلل. أما الكتاب الآخر المختصر فهو فقط يقول ضعيف صحيح إلى آخره. فهذه المرأة مقبولة وهي حسناء، لكن له شواهد كثيرة. من في الجنة؟ قال النبي في الجنة، كل نبي في الجنة، ما قال أنا في الجنة، النبي، قال النبي في الجنة. طيب قال والشهيد في الجنة والمولود في الجنة، والشاهد هذا وكل مولود ورد على فطرة كما في صحيح البخاري لما رآهم في كفارة إبراهيم حوله الولدان، قال وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين في الجنة، حتى وأبوه كافر في الجنة، الولد الصغير لما بلغ في الجنة. نعم طيب، والوئيد في الجنة، من هو المدفون حيا؟ هو الوئيد. وإذا الموؤودة أي المدفونة بغيا من أبيها الجاهل الذي كان يخاف العار فيدفنها أو خشية الرزق، ولا تقتل أولادك خشية الإملاق، في الجنة. والله يا إخوان كلما يتذكر الإنسان ما كان عليه الجاهلية الظلماء ليحمد الله على بعثة الرسول، يحمد رب الأرض والسماء سبحانه على بعثة هذا الرسول. كان الرجل في الجاهلية يقول للأم يلا جهز البنت بناخذها لأخوالها أو لعمامها، عاد تعرفون بناتنا إلى الآن نشوفهم أول ما تقول لهم طالعين طالعين يقفزون ويلبسون هكذا مفطورين على الزيارة وحبها للناس، فتفرح البنت الصغيرة وتمشط أمها شعرها حتى الأم ما تدري وش بيكون مصيرها. وتمشط شعرها وتدهنها وتلبسها، والبنت لا يكاد لا تكاد تستمسك من فرح هذا المخرج عياذا بالله. فيذهب بها وهي مشتاقة لمن تلقاه، وتلعب ربما في الطريق وتنشد ما تعرف المصير. وإذا به يتوقف وسط الصحراء ولم تعرف البنت ليش التوقف، هل هي طعام يطعمونه أو لشراب يشربونه، وتلاحظ الأب يحفر وعيناها تعد حفره بيده، يحفر ويحفر ويحفر، ربما أصابها شيء من غباره وابتعدت. ثم إذا رأى واطمأن الحفرة تصلح لكتم أنفاسها بما يراق عليها من التراب بعد، أي نعم اطمأن، التفت إليها وشرار الموت بين عينيه ابنته، ثم يمسكها في همجية ويدفعها دفعة وتصرخ، وهي تعودت يعني أو تستقبل الدعابة من أبيها وتستقبل وإذا بالموت، ثم يرمي وتصرخ تصرخ ويخرجني، طبيعة ابن آدم خرجني من المكان، وش قاعد يصير تراب حولي، ثم إلى أن يختفي صوتها إلى أن تكتم أنفاسها فتموت خنقا بالتراب. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا في الجنة، هذا البنت في الجنة، هذا الولد في الجنة، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن شاء الله العافية. نعم طيب آخر حديث.
قال رحمه الله: باب في الشهيد يشفع. قال: حدثنا أحمد بن صالح
مقري وثقة حافظ.
قال: أخبرنا يحيى بن حسان
ثقة.
قال: أخبرنا الوليد بن ابن رباح الذماري أو الذماري
وهو صدوق.
قال: حدثني عمي نمران بن عتبة الذماري
ومقبول.
قال: دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام فقالت: أبشروا، فإني سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. قال أبو داود: صوابه رباح بن الوليد. قال أبو داود: أخطأ يحيى بن حسان، وإنما هو رباح بن الوليد.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل من؟ عم
نمران
بن عتبة، ولكن له شاهد عند الترمذي من حديث المقدام فهو حسن. قال: أبشروا، دخلت ونحن أيتام. وفي الحديث أن من خير ما تحسن الأيتام تعليمهم، لا شك إطعامهم وكسوتهم مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: أنا وكافل يتيم في الجنة كهاتين. والله يعني يرفع كافل اليتيم إلا صبر 24 سنة 13 سنة، كما صبر يربي ولد غير ولده، يصبر على غائط وتغيير ملابسه ويودي المدارس ويأخذ بخاطره ويجبر خاطره ويجيب له ألعاب مثل عياله كأنه ولد، حتى صار يقول أبوي، أي مو كفالة مثل كفالة أخوان المسلمين اللي سحب بها أموال الناس ليخرجوا على الحكومات، تذكرونهم أنتم الحمد لله الجمعيات دفاتر كذا كفالة يتيم وجون الناس مزق كرت 200 خلاص أنت والنبي، لا هذا إطعام مسكين. كفالة اليتيم تأخذ في بيتك وتربيه، تذكرون في سير الأمة فكفلته جدته، كفله جده رباه ودرسه ودال كتاب وعلمه وكساه، هذا كفالة اليتيم. فيحتاج أكثر ما يحتاج اليتيم أكثر من الطعام والشراب، حاجته للعلم، للعلم تعلم اليتيم التوحيد والسنن، تحذر من الذنوب كالزنا والفواحش وعقوق من أحسن إليه إلى آخره. قال: ابشروا يا أيتام، يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. ليش بشرتهم؟ أيتام أبشركم، ما هو بظاهر لي ليش، لكن قد يكون ليتم هذا بسبب أن أبوهم فقدوه وين؟ في الجهاد. وليش المناسب يقول أبشروا الأيتام؟ اليتيم تعريفه من فقد والده قبل البلوغ، والده ليس والدته، فإذا فقد والدته ليس بيتيم حتى يفقد والده قبل البلوغ. وين فقد والده؟ يظهر لعله في الجهاد. من أجل ذلك بشرتهم أم الدرداء رضي الله تعالى عنها. وبهذا ينتهي لقاء اليوم. أسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا حجة علينا. اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلوبنا عزينك، اللهم أصلح أقوالنا وأعمالنا وختامنا. والتقيكم بعد صلاة الفجر، أرجو من القراء أن يصلوا معنا صلاة الفجر، يتسنن القراءة مباشرة في تفسير ابن كثير ومسند أحمد بعد صلاة الفجر غدا، والحمد لله رب العالمين.